والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يعني بس الرابع عشر اتممناها. إذا تمت صلاة الصف المتقدم، نعم، وكانوا جالسين في مكانهم، أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين. نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين. ذكرنا على حال أنه على مبنى مشهور قدماء من أن البعد غير محدد بجسد الإنسان، بمقدار جسد الإنسان، بل البعد عرفي، فصاف صفين ثلاثة هذا غير ظاهر عند المتقدمين. أفرض صف صفين ثلاثة صلوا قصر ولم يتموا بعد ولم يلتحقوا، عندهم هذا البعد غير مضر، ولهم حائل لأنهم يمكن أن يرى الصفوف الأمامية من خللهم وخلالهم، فالحيلولة ما موجودة ذاك المعنى، لأن ليسوا متراصين ومتكتضين وكذا بشكل يعني يمنع الرؤية تماما، وطوال القامة مثلا أنا قبيل. فمسألة الحيلولة ظاهرا فرضها من قبل الأعلام ليست لها تلك الإشكالية. أما مسألة البعد فكما مر، طبعا السيد الخوي يفصل إذا صف واحد ومقدار مسقط جسد الإنسان قدر مسقط جسد الإنسان فالبعد ما في خلل، يبقى الحيلولة، يفصل في الحيلولة بين الحيلولة أنا ما لا يشملها الدليل الحيلولة، بخلاف البعد، البعد ولو أنا ما عنده في إشكال، فصف واحد لا ضير، أما إذا صفوف لا عنده في ضير، يعني ولو التحقوا بعد ذلك في الركعة الثالثة لا يصحح بقاء الاقتداء عند السلف. يفصل بين البعد وبين الحيلولة، بينما الماتن السيد اليزدي يساوي بين البعد أنا ما والحيلولة أنا ما، لا يشملها دليل المنع. بقينا في هالنقطة أن استظهار السيد اليزدي وجماعة من الإعلام في البعد ولو ثلاث صفوف مثلا آنا ما ثم يلحق، استظهر ماذا؟ أن دليل البعد لا يشمله. استظهر ماذا؟ أن الدليل البعد لا يشمل هذا المانع لأنه آنا ما سريع. مر بنا أن هذا الاستظهار يرتكز على بقاء، يرتكز على بقاء هيئة وحدة هيئة الجماعة رغم هذا البعد ولو بسبب آنا ما. وهذا شاهد على أن الهيئة العرفية المتشرعية لوحدة صلاة الجماعة البعد بمقدار مسقط جسد الإنسان أو جسدين أو ثلاثة أو أربعة ما يخل بالهيئة العرفية إلا ذهب إليه المشهور أن الضابطة هي الهيئة العرفية وليست مقدار مسقط جسد الإنسان. فقط بقي هاي النقطة، يعني أن ما استظهر اليزدي وجماعة من أن البعد مهما بلغ إذا كان آنا ما سريع يلتحقون لا ضير فيه، ما ترتكز معناه يرتكز عندهم بقاء هاي الهيئة والوحدة للهيئة هيئة الجماعة، وهو ما مر عند المشهور قدما أن هيئة الجماعة صادقة مهما زاد البعد عن المقدار المذكور في الرواية إلى حد تنعدم الهيئة عرفا. لذلك المشهور تبعا للنص تقول لي تعبد وليكن تعبد، لكن منبه ذهب المشهور أن في النص أنه إذا دخل في مسجد كبير مثل مسجد الكوفة المحراب اتجاه الجنوب، دخل من الباب الشمالي باب الفيل، وبلين أن يصل خو مسافة، أو في المسجد الحرام بعد نفس الشيء أيام الإمام الصادق، عندنا رواية الإمام الصادق ما هكذا فعل. زوين الهيئة وحدة الهيئة العرفة، ففي وحدة هيئة. سبب تقول تنزيلي تعبدي في هذا المصداق جيد، إذا هذا المصداق التنزيلي التعبدي يكشف عن سعة ما في هيئة الجماعة. مو ليس أمر مستنكر ممتنع. على كل هذه مؤيدات لمبنى المشهور قدر المسألة انتهت هذه حسب المباني كل مبنى. المسألة 16 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل، لأن مجرد رؤية الشبح لا ينفي الحيلولة. حائل لا يجوز معه الاقتداء، مجرد هذا المقدار من الرؤية وهي رؤية الشبح لا تعدم الحيلولة. هذا مؤيد لما مر أن الجدار ذو الشبابيك إذا كانت الشبابيك ضيقة وإن حصلت رؤية بس هذا لا ينفي الحيلولة. هناك منهج فقهي لا بأس نشرحه فده مناسبة جد، منهج فقهي عبرون عنه منهج الأشباه والنظائر، في كتاب الأشباه والنظائر عند العامة حتى عند الخاصة الفاضل العابي الفاضل الآبي تلميذ المحقق الحلبي تلميذ المحقق العابي وفقيه قمي، هو عاب قرية أطراف قم ممدوحة جدا في رواية أهل البيت، يخرج منها بعض أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف 313، وفعلا يقطرون ولاء شبيه القميين القدامى. المهم الفاضل الآبي من هناك كتاب عنده كتاب أو كتابين، أحد كتبه المهم منهج الفقه فقط ذكر الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر هذا منهج فقهي الآبي يمتاز فيه ويستعمله، هاي الطريقة من الاستدلال يستعملها الفقهاء. طبعا متى تكون قياس ممنوع؟ إذا النوع يختلف كذا فلان، أما تكون صحيحة قويمة إذا كان الشبيه والنظير يندرج تحت العنوان نوعان أو جنسان المأخوذ في الدليل. دائما المسائل المعقدة أو القواعد المعقدة بعض مواردها بينة جلية، بعض مواردها مبهمة خفية، فيستعين الفقيه بالموارد الجلية على الموارد الخفية، يعبر عن هذا المنهج منهج أشباه والنظائر. ليس من الضروري هذا المنهج احفظوه، يعني يجب نحفظه، والذي يستعمله هذا يعبر عنه عن هذا المنهج عارضة فقهية قوية عنده. أتذكر كان نجيب أنواع من المسائل، عفوا أنواع من المناهج، أحد المناهج ما هو الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر مناهج في الفقه، هو المحقق الحلي والمحقق الكركي عندهم منهج واحد، الشهيد الثاني عنده منهج، منهج يعبر عنه بالشهيد الأول، عفوا الثاني، الشهيد الثاني منهجه منهج التشقيق، قيق تشقيق، ده غير هاي المبحث نشرحها في مورد ما. منهج الشهيد الأول ملازمات، الشهيد الأول الشيخ جعفر كاشف غطاء، الشيخ موسى كاشف غطاء عندهم منهج يعبر عنه منهج الملازمات. المحقق الأول والثاني منهج عندهم يسمون منهج التحليل، كم صار الآن؟ أربعة مناهج، كم منهج؟ مع الأشباه والنظائر أربعة. ومر بنا إذا تذكر الأخوان كل مرحلة من مراحل الاستنباط في المسألة في القاعدة الواحدة المعروف لديهم ثمان مراحل، هسه أقل أزيد، كل مرحلة تسمى البارع فيها من الفقهاء أكثر متفوق من البقية، كل مرحلة يعبر عنها بتعبير، مثلا يقال هذا الصناعة الفقهية قوية، ذاك مثلا الصناعة الأصولية، الصناعة الأصولية طبعا غير الصناعة الفقهية، غير وإن كان بينهما تقارب، أو يقال عارضة الفقهية قوية. من اللي عارضة الفقهية قوية؟ الذي قوي في منهج الأشباه والنظائر، يعني عند مخزون أمثلة وأشباه ونظائر عارضة، عريضة، عارضة الفقهية. شو رأي يجيب لك أمثلة؟ منهج الأشباه والنظائر غير الذوق الفقهي، ده منهج آخر غير الذوق الفقهي. تمييز هالمباحث هذا هي علامة تحقيق، سم محقق مدقق. الذوق الفقهي يختلف عن العرض الفقهي، الذوق العرفي يختلف عن الذوق الفقهي. شوف كم عنوان الان عندنا. تتبع فقهي ايضا يختلف، تتبع حديثي عنده هذا يختلف. لكل عناوين واحد لازم ينتبه. نرجع، العارضة الفقهية وهي الأشباه والنظائر، دوره شنو هذا المنهج؟ شنو حجيته هذا المنهج؟ يعني هو حس يجب أن ينميه الإنسان في نفسه، ينميه يقويه. الآن مر بنا أمثلة لتأييد مبنى المشهور في البعد، تذكرون أمثلة ذكرناها متعددة، هي يسمونها أشباه ونظائر. دور منهج الأشباه والنظائر دوره إن لم يكن حجة يكون منبه لتنقيح موضوع البحث، موضوع الأدلة، قالب بالعناوين في الأدلة سعة ضيقا، طردا وانعكاسا. هي دور الأشباه والنظائر. بعضهم تلقائيا عنده حس قوي في الأشباه والنظائر، إذا ذاك الفرد كيف، ذا المثال كيف، ذاك المثال كيف، المجرد. وجدا مهم، يعني ما تكفي الصناعة الفقهية، الصناعة الأصولية، يعني بقية الجهات القوة في الاستنباط لا تكفي لجزالة النتيجة وجودة النتيجة ما لم يصير حسبه عند الإنسان قدرة في الأشباه والنظائر. لأن الأشباه والنظائر علامة وترمومتر وميزان امتحان لسلامة النتيجة. القياس غير حجة، لكن منهج الأشباه والنظائر يشمل القياس. القياس مو حجة لكن مفيد الانتباه ليه أو لا، مفيد. أهل البيت يبطلوه إذا أصلت لكي تميز، لكي تبعد عن نفسك منهج القياس. ألا يلزم عليك أن تتعرف على القياس؟ لا ها؟ فالقياس التعرف عليه مفيد، مفيد للتجنب. القياس وكيف تتجنبه؟ تعرف حدود منطقة المسألة عن مسألة أخرى مباينة، ها؟ فمفيد صار القياس أو لا؟ لأنه في نفسه مفيد، هو في نفسه باطل غير حجة، لكنه منبه، منبه على الحدود اللي أنت فيها، لا تتجاوز على حدود أخرى. لذا الأشباه والنظائر وإن اشتملت على القياس لكن منبهة، منبهة على حدود البحث عن ما وراء حدود البحث، عن ما هو أجنبي، لا تخلط لا تدمجه. لذا الأشباه والنظائر على أي تقدير مفيدة؟ الآن ما حضرني كثير، أكو في فقهانا مكاتبين كتب في الأشباه والنظائر، أو بعضهم إذا ما مخصص كتاب الاستدلال في الأشباه والنظائر يدمن ذكر الأشباه والنظائر. أصلا كان رسم ديدن عند الفقهاء لما يجيب المسألة يعنون عنوان تتمة الأشباه والنظائر في البحث، ولو لأجل التمييز لا لأجل الاندراج والتوسع. فالأشباه والنظائر ده شيء مهم، هذا منهج نرجع إلى المسألة، وإن كان هذا المنهج يكاد يكون الآن نادر التضلع فيه عند عصرنا هذا، بحال أنه جدا متين وقوي ومهم. المسألة هاي الشبح الرقيق هم نفس الشيء، شبيه الآن أشباه والنظائر، تعرف الأشياء بأضدادها من هالقبيل، هذا نفس منهج الأشباه والنظائر، تعرف الأشياء لضوابط، يعني تكتبون حول المناهج وعناصرها وكم عنصر. شوف الآن كم عنصر ذكرناه مر بنا، هاي قاعدة تعرف الأشياء بأضدادها، هاي تخيل ندرج في منهج الأشباه والنظائر، في أشباه وفي نظائر. المسألة 17، إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، بناء على المعاصر متأخر العصر من أخذ البعد المحدود، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع، إن لم يتصلوا من الجانبين لكن اتصلوا من قدام، فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع، إذا لم يكن قدامهم ولم يكن لجنبهم إذن تبطل، لم يصح اقتداؤهم، لم يصح اقتداؤهم، وإلا إذا من أحد الجوانب الثلاثة يكفي ولا يلزم جمع الجوانب، جانب واحد يكفي، لكن كما أمر الجانب واحد يكفي إذا لم يكن المانع الثالث، تذكرون المانع الثالث أن يكون حائل بينهم وبين من أمامهم، هذا في إشباع على القول الآخر، يقول لا يصح اقتداؤهم، فمعه لا يصح اقتداء من، وإلا نعرف لم يصح اقتداؤهم وإلا صح. وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، أن يختلف الفصل الصف الأول عن الصفوف اللاحقة، الصفوف اللاحقة لها خيارات ثلاثة، الصف الأول فقط له خيار، ها خيار واحد، إما جانب اليمين أو جانب اليسار، أما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع. هذه المسألة تلخيص لما تقدم. المسألة 18، لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار المأموم منفردا وإن لم يلتفت، لأنه هذا شرط واقعي، وبقي على نية الانفراد. فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع، لاحظوا الماتن هنا خصص المنافي لصلاة المنفرد بالركن، يدل على أن غير الركن عند غير المنافي، ما دام غير الركن الإخلال به ليس عن عامد. فضابطة تصحيح الجماعة الفاسدة عند الماتن بالفرادة، الفرادة الصحيحة أركانان، وإن لم تكن تامة الأجزاء غير ركنية. فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة الركوع مثلا للمتابعة ونحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت، خلافا لما استظهر السيلخوي من الماتن سابقا أن الماتن إنما يصحح الجماعة فرادى إذا أتى بالقراءة. هنا عبارة الدلة عند الإخلال بالركن فقط الخير، وإلا الإخلال بغير الركن في صلاة الفرادة صلاة الجماعة الفاسدة بأن أتى بسجدة واحدة زيادة متابعة الإمام، هاي ما في أشبه، السجدة الواحدة ليست زيادتها ليست بركن. المسألة 19، إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأقوى عند الماتن والمعاصرين فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، لكن مر بنا صف واحد صفين ثلاثة ما يبطل على مسلك المشهور قدما وهو الصحيح لدينا، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد اللي يزد يقول في البعد إلا إذا كان بعد آنا ما، إلا إذا عاد المتقدم الصف المتقدم إلى الجماعة بلا فاصل، عاد الصف مو كل الصف ولا واحد، لأنه هو يكون همزة وصل مو ضروري كل الصف يعود، فقط واحد يعود يوصل الصف اللاحق. إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بالفاصل، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على المنبر. هذه المسألة تعرضنا لها في مسألة 15 السابقة، ما فيها شيء جديد. المسألة 20، الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة، الفصل يعني الصف المتقدم بعد ما يكبر في أول الصلاة، عدم تكبير الإحرام، عدم تكبير الصف المتقدم تكبيرة الإحرام، تأخروا الصف اللي وراهم كبر، تصح الصلاة ولا تصح؟ دققوا هنا الأشباه والنظائر. يوم ويوم كله منهج أشباه والنظائر. المعاصرين أيضا والمشهور قالوا لو كان مو صف متقدم، صفوف متقدمة ما كبرت، الصف المتأخر تكبر، تصح إذا كانت هذه الصفوف المتقدمة متهيئة للتكبير. أدري بعد طبعا في أدلة ويستندون لأدلة لتصحيح الصلاة ما أنفي أن نذكرها، لكن هذا أيضا مورد أشباه نظائر، مورد لإيش؟ وحدة هيئة الجماعة مع البعد. أي فلم يدخلوا عفوا أي فهيئهم حياهو بعد إذن. فإذا لاحظ هنا هذا مثال آخر بعد. إذا واضح أن وحدة هيئة الجماعة مو بهالسنتيمترات. طبعا الدليل يدل على التعبد نأخذ به، بس الكلام أنه مستحب مسقط جسد الإنسان في صحيح زورا مستحب أو واجب؟ قرائن استحباب مرت، هذا القدر أصل البعد العرفي لا لزومي عدمه، لكن هذا القدر مسقط جسد الإنسان عند المشهور القدماء وهو الصحيح ليس لزومي. زين، هاي المسألة ما الدليل على الصحة عندكم أنتم أيها المعاصرون؟ تشترطون مسقط جسد الإنسان؟ هذه صف صفين ثلاثة بعدهم يكبرون، هاي الصف المتأخر ما شاء الله سريعين صلوا. الدليل على ماذا؟ الدليل عليه الصحة ما هو؟ الدليل على الصحة عدة وجوه. أول وجوه إطلاقات ما ورد في بيان صلاة الجماعة إذا كبر الإمام كبروا، هذا الإطلاق لم يقيد كبروا بشكل متعاقب متصل تواليا، ما فيها الدليل، ما فيها التقييد هذا. حي الله مجموعهم يكبرون وما وليس هناك تزامن دقي عقلي. إذا نفس أدلة الإطلاقات الدل على أن في أرضية التهيؤ يكفي ولم تقيده بالتعاقب والتوالي في تكبير الإحرام. نعم نعم أمامها الصف أي بالتالي صح، لكن هاي الإطلاقات ما قيدت. يكبرون معه، هذا وجه. الوجه الثاني معاضد للوجه الأول، مو ضروري، سخلني أذكر هذا الوجه الثاني بعد أذكر لكم منهج، منهج من منهج الفقه المتروك المنسي في العصر الحاضر. الوجه الثاني المعاضد، سير قائما واقاما على المسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أول ما يكبر من البقية تعال واحد اثنين ثلاث أربع، مو هكذا صل. سيرة حتى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، وان كان مسجد الشريف في البداية صغير، بس صلاته في منى، صلاته في غدي خوم، ألوف، هاي الألوف تنتظر بعضها البعض، لا، ما السيرة قائمة على هذا. إذن الوجه في هذا البعد غير مضر، هذا الذي ذهب إليه مشهور القدماء، البعد ما هو؟ البعد غير مضر، عرفي ليس قدر الإنسان. شوف أشباه نظارة تعبدية، هذه الموارد خاصة وليكن باصة ناصة انت ثلاثة أربع موابنة وليكن مؤيدة منبهة تنضم إلى شواهد الاستحباب التي مرت، أن ليس فقط بمقدار مسقط جسد الإنسان. المسألة انتهت، لكن نقطة واحدة، ما دام التنور حار، منهج فقهي من المناهج، الحين ذكرنا أشباه ونظائر، اليوم ذكرنا كم، هاي لازم تدون في صفحة على حدة المناهج الفقهية. منهج فقهي منهج المعاضدة، هذا منهج المعاضدة يتبنى أنه قد تكون الأدلة المتعددة كل دليل بنفس على حدة ليس تام، لكنك لا تسقطه عن الحسبان، مو مستقل دليل وليكن، لكن يمكن أن يتمم يتقن يضبط بوجه معاضد. منهج التعاضد أو الجبر، بس هذا مو جبر في السند، غير هنا يعني يندرج فيه الجبر في السند، وليس فقط جبر في الدلالة، يندرج فيه الجبر في الدلالة لكن لا ينحصر بذلك، حتى الجبر في التحليل والمتن والمدلول وتتميم الوجه الصناعي يعبر عن منهج المعاضدة، وهذا يحتاج إلى منهج التراكمات أو المعاضدة أو الجبر، هو ملفق من مناهج، شيئا ما من منهج الملازمة، شيئا ما من منهج شيئا ما من منهج الملازمة، شيئا ما من مناهج أخرى، منهج المعاضدة العارض، شيئا ما من منهج العارضة الفقهية والأشباه والنظائر، منهج مخلوط كوكتيلي يعني تقريبا. ليه وجه صناعي هذا المنهج؟ المهم منهج المعاضدة الآن نشرحها في وقت لاحق بشكل أكثر بسطا. مناهج الفقه، وصلى الله على محمد وعلى آله.